أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في موضوع علم الأصول، وكخلاصة لما تقدم قلنا بأن موضوع العلم هو الجامع لموضوعات مسائله، ويبحث في العلم عن أحواله وصفاته وأعراضه. ثم تساءلنا، هل من الضروري أن يوجد لكل علم موضوع، أم ليس من الضروري أن يوجد لكل علم موضوع؟ قلنا توجد أقوال في المسألة. القول الأول، نعم، من الضروري أن يوجد لكل علم موضوع، واستدلوا على ذلك بدليلين. الدليل الأول هو أن تمايز العلوم إنما هو بتمايز الموضوعات، إذن لا بد أن يكون لكل علم موضوع، وهذا الدليل لم يقبله السيد الشهيد قدس سره، حيث عبر بأن هذا الدليل هو أشبه بالمصادرة. لماذا؟ لأن المصادرة استدلال بعين المدعى، أما هنا فهم استدلوا بلوازم المدعى، فيكون أشبه بالمصادرة. يعني شلون؟ يعني حينما نقول إن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات، هذا معناه أن نسلم سابقا بأن لكل علم موضوع. إذا سلمنا سابقا بأن لكل علم موضوع، يلزم أن يكون التمايز بالموضوعات. فمن لوازم وجود موضوع لكل علم أن يكون التمايز بالموضوعات، فاستدلال باللازم، لذلك هو أشبه بالمصادرة. الدليل الثاني هو أنهم استدلوا بقاعدة فلسفية تسمى قاعدة الواحد بالطريقة التالية. قالوا لكل علم غرض يترتب عليه، وذلك الغرض واحد، فلا يمكن أن يكون المؤثر في ذلك الغرض وعلة ذلك الغرض، لا يمكن أن تكون هي مسائل العلم، لأن مسائل العلم واحدة لو متكثرة متكثرة، والغرض واحد، والواحد لا يصدر من كثير، بل لا بد أن الواحد شنو يصدر من واحد، فالغرض واحد ولا بد أن يصدر من واحد، ولا يمكن أن يصدر من مسائل العلم المتكثرة. فماذا نفعل؟ الجواب، نفعل أن نصوغ مسائل العلم في مسألة واحدة تكون بموضوعها جامعة لموضوعات المسائل، وبمحمولها شنو؟ جامعة لمحمولات المسائل. هذه القضية الواحدة هي التي تكون علة المن للغرض، فالغرض صدر من واحد وهو تلك المسألة واحدة. إذا ثبت ذلك، نأتي إلى تلك المسألة الواحدة، نأخذ موضوعها، هو يكون موضوع المن موضوع لذلك العلم. هذا أيضا الدليل الثاني قلنا ليس بصحيح، استشكلنا عليه بأن الواحد على ثلاثة أنواع: واحد بالشخص الذي هو الجزئي الحقيقي كزيد، وواحد بالنوع اللي هو شنو؟ هو الجامع الذاتي بين أفراده كالنوع والجنس والفاصل جامع ذاتي، وواحد بالعنوان وهو الجامع الانتزاعي أو الجامع العرضي. الجامع العرضي كما في لون البياض الجامع بين الحائط والورق وغيره. وقاعدة الواحد إذا قلنا بجريانها إنما تجري وين؟ في الواحد بالشخص. أما الغرض من كل علم فليس هو واحدا بالشخص. لماذا ليس واحدا بالشخص؟ لأن الغرض من كل علم كلي أم جزئي؟ كلي. شلون كلي؟ مثلا الغرض من علم النحو صون اللسان عن الخطأ، صون اللسان عن الخطأ جزئي أم كلي؟ كلي، له موارد متعددة. إذا تعلمت مسألة من علم النحو صنت لسانك عن الخطأ في تلك المسألة. مثلا تعلمت الفاعل مرفوع صنت لسانك عن الخطأ في الفاعل. إذا تعلمت أن اسم إن منصوب صنت لسانك عن الخطأ في اسم إن، فله مصاديق صون اللسان. فصون اللسان الذي هو غرض علم النحو ليس جزئيا وإنما هو كلي. فإذا كان كليا فهو ليس واحدا بالشخص، بل هو واحد بالنوع أو واحد بالعنوان. فتجري فيه القاعدة أم لا تجري؟ لا تجري فيه القاعدة، لأن قاعدة الواحد مختصة بالواحد بالشخص، ولا تجري في الواحد بالنوع ولا بالواحد بالعنوان. هذا ما أتممنا الكلام عنه في الدرس السابق. اليوم نقول هذا الجواب عن الإشكال الثاني، أو عفوا عن الدليل الثاني، هو أفاده السيد الخوي، يعني أن الواحد إما واحد بالشخص أو بالنوع أو بالعنوان، وقاعدة الواحد لا تدري إلا في الواحد بالشخص. هذا ليس كلام السيد الشهيد، وإنما هو كلام السيد الخوي قدس سره، والسيد الشهيد لا يقتضي ذلك. هذا الكلام السيد الشهيد لا يقتضي، كما سيتضح لكم إن شاء الله في البحث الخارج. لكننا في المقام نقول لكي يتضح الجواب علينا أن نعرف قاعدة الواحد وأين تجري، لنرى أنها تجري في المقام أو لا تجري في المقام. نقول قاعدة الواحد لها صياغتان، تعتبر كل صياغة بمثابة قاعدة. الصياغة الأولى هي إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية، الواحد لا يصدر إلا عن واحد. سنقدم عن ما نقدمها على إلا ومرة نأخرها. الواحد القاعدة الأولى، الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية، إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد. ما هو الفرق بين هذا؟ أما الصياغة الأولى فمعناها إن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد. إن الواحد هي العلة لا يصدر عنه إلا معلول واحد. فمن أين ننطلق؟ ننطلق من العلة. إذا كانت العلة واحدة فلا بد أن يكون المعلول واحد. هاي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية بالعكس. نقول إن المعلول، هاي الصياغة الثانية، إن المعلول الواحد لا بد أن تكون علته واحدة. أي ننطلق من جهة، من جهة المعلول. إذا كان المعلول واحدا فلا بد أن تكون علته واحدة. فشوفون السير متعاكس. مرة شو نقول؟ إذا كانت العلة واحدة فالمعلول واحد. هاي الصياغة الأولى. الصياغة الثانية لا، إذا كان المعلول واحدا فلا بد أن تكون علته واحدة. إذن الصياغة الأولى هي أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، يعني العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد. والصياغة الثانية إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، يعني المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحد. إذا اتضح ذلك نقول نأتي إلى القاعدة الأولى اللي هي إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. نجد فيها ثلاث فقرات. الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ثلاث فقرات. أما الفقرة الأولى وهي الواحد، فما هو المراد بالواحد؟ طبعا قبل أن نوضح ذلك، أن هذه القاعدة حصل فيها خلاف، وقعت محل خلاف بين الفلاسفة من جهة، وبين المتكلمين، وبين الأصوليين. والفلاسفة يدعون بأن القاعدة بديهية، كقاعدة أن اجتماع النقيضين محال لا تحتاج إلى برهان، لكنه وقع خلط في فهم القاعدة. لذلك أنا أريد أتعرف حتى نبين أين وقع الخلط. نقول الفقرة الأولى الواحد، ما هو المراد من الواحد؟ الجواب إن الواحد على أنواع، واحد حقيقي وواحد عددي وواحد اعتباري إلى آخره. أما الواحد العددي هو الذي يمكن أن يفرض له ثان. هذا الكتاب واحد، يعني شنو واحد؟ يعني نستطيع أن نجعل إلى جنبه كتاب آخر، كثير كتاب. فالواحد العددي ما يمكن أن يحصل من تكرره العدد اثنين أو العدد ثلاثة وهكذا، هذا واحد عددي. أما الواحد الحقيقي فهو الذي يتصف بالوحدة بدون توسط شيء آخر، أي يتصف بالوحدة لذاته لا بتوسط غيره، هذا الواحد الحقيقي. أما الواحد الاعتباري فله طبعا معان عديدة، ولكن بشكل عام هو الذي يتصف بالوحدة لغيره وليس لذاته. نرجع إلى الواحد الحقيقي. الواحد الحقيقي هو الذي اتصف بالوحدة لذاته. هذا الواحد الحقيقي على نوعين. أولا الذات التي تتصف بالوحدة بدون واسطة، يعني شنو تتصف بالوحدة مباشرة. الثاني أن تكون الذات هي عين الوحدة. يعني الواحد الحقيقي على نوعين، إما ذات تتصف بالوحدة. يعني شنو عندنا؟ يعني إما ذات تتصف بالوحدة، يعني شنو عندنا؟ عندنا وصف وعندنا موصوف. وإما هي ذات هي عين الوحدة، مو وصف وموصوف، لا ذات هي عين الوحدة. إن كان الواحد الحقيقي من النوع الثاني، يعني شنو النوع الثاني؟ ذات هي عين الوحدة، تسمى وحدة حقة حقيقية. أما إذا كان ذاتا تتصف بالوحدة، مو ذات الوحدة، تتصف بالوحدة، فهي وحدة حقة، وحدة حقيقية لكن غير حقة. إذن إذا أخذنا القسم الثاني وهو شنو؟ الوحدة الحقيقية الحقة. شنو تعريفه؟ الوحدة الحقيقية الحقة هي ذات عين الوحدة، لا أنها تتصف بالوحدة. زين، هل توجد عندنا هكذا ذات؟ أنها ذات عين الوحدة لا تتصف بالوحدة، مو تتصف بالوحدة بل هي عين الوحدة. أكو عندنا إيش لو ما عندنا؟ الجواب نعم، فهو واجب الوجود سبحانه وتعالى، فإنها ذات عين الوحدة. إذا اتضح ذلك نقول قال الفلاسفة بأن كلمة الواحد المذكورة في قاعدة الواحد، حينما نقول الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، فهل مقصودنا الواحد الحقيقي أم العددي أم الاعتباري؟ قالوا مقصودنا الواحد الحقيقي الذي وحدته حقه. ماذا تفهم من هذا الكلام؟ بأن القاعدة مختصة بنا بالواجب سبحانه وتعالى، ولا يمكن تطبيقها على الواحد الآخر سواء كان اعتباريا أو كان عدديا أو غير ذلك، لأنها مختصة بالوحدة الحق الحقيقية وهي المختصة بالواجب سبحانه وتعالى، فكيف يمكن تطبيقها في علم الأصول؟ هذه الفقرة الأولى. الفقرة الثانية لا يصدر عنه الصدور، هنا قالوا بمعنى الإيجاد، أي أن العلة الواحدة لا توجد إلا واحد. زين، فإذا فسرنا الواحد الأول بالوحدة الحق الحقيقية راح يصير معنى القاعدة هو هذا، يعني أن الواجب سبحانه وتعالى الذي هو واحد لا يوجد أي لا يخلق إلا واحد. زين، لا يخلق إلا واحد يعني شنو؟ الله سبحانه وتعالى يعني عاجز تعالى الله عن ذلك، عن خلق أكثر من واحد؟ قالوا لا، الله سبحانه وتعالى الذي هو واحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا الواحد الثاني هو عالم الإمكان. يعني الله سبحانه وتعالى واحد صدر عنه واحد وهو عالم الإمكان بكل ما يحتوي عليه. وعالم الإمكان واحد أم متعدد؟ قالوا واحد. عالم الإمكان عندنا واحد صحيح، ما يندرج تحته كثير، لكن عالم الإمكان بما هو عالم الإمكان، كم عالم إمكان عندنا؟ عندنا عالم إمكان واحد. فالله سبحانه وتعالى الذي هو واحد لا يصدر عنه إلا عالم إمكان واحد. نعم، يعبرون عن وحدة واجب الوجود بأنها الوحدة الحقة الحقيقية، وعالم الإمكان يعبرون عنه بالوحدة الحقة الظلية، لأن عالم الإمكان ظل للحق سبحانه وتعالى. توضيح ذلك ليس هنا وإنما في محله. إذن فهمنا لحد الآن بأن الواحد المذكور في القاعدة هو الواحد الذي وحدته حقة حقيقية وهو مختص بالواجب سبحانه وتعالى. سؤال: ما هو الدليل على هذه القاعدة؟ من أين جئنا بهذه القاعدة؟ الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. الجواب: قالوا الدليل على هذه القاعدة هو برهان السنخية، أي إننا نشترط المسانفة بين العلة والمعلول. ما هي المسانفة؟ شنو مقصود بالمسانفة؟ الجواب: إن المسانفة يعني السنخية ليست هي المثلية. يعني من أقول لا بد أن تكون سنخية بين العلة والمعلول، هذا مو معنى المثلية، يعني العلة لا بد أن تكون مثل المعلول، لا لا مو المثلية، لأنه ليس كمثله شيء. لا، السنخية المقصود بها الخصوصية. يعني شنو الخصوصية؟ أي إن العلة لا بد أن تشتمل على خصوصية معينة لإصدار معلول معين. مثلا النار ماذا يصدر منها؟ الحرارة. فلا بد أن تكون النار مسانخة للحرارة. يعني شنو؟ أي أن تكون النار حاملة لخصوصية، هذه الخصوصية لا تصدر البرودة وإنما تصدر الحرارة. وإلا لو لم نشترط هذه الخصوصية، لو قلنا النار لا نشترط فيها خصوصية تصدر الحرارة، فهذا معناه إمكان صدور البرودة من النار. إذا ماكو خصوصية بالنار للحرارة، فإذا لصدر كل شيء من كل شيء. لذلك قالوا إن كل علة لها معلول خاص. ليش لها معلول خاص؟ لأن كل علة تحمل في ذاتها خصوصية مناسبة لمعلول خاص دون غيره. فالنار فيها خصوصية الحرارة دون البرودة، الثلج فيه خصوصية البرودة دون الحرارة، وهكذا. فالسنخية شنو معناه؟ الخصوصية. حينئذ نقول إذا كانت العلة واحدة، فإذا افترضنا أن المعلول متعدد، إذا افترضنا علة واحدة وصدر منها ثلاثة معاليل، ثلاثة معلولات، وكل معلول يحتاج إلى خصوصية أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى خصوصية، وهذا يعني أن العلة فيها كم خصوصية؟ فيها ثلاث خصوصيات: خصوصية أصدرت المعلول الأول، وخصوصية أصدرت المعلول الثاني، وخصوصية أصدرت المعلول الثالث. فإذا افترضنا أن العلة واحدة بسيطة من جميع الجهات، إذا افترضنا أن العلة واحدة بسيطة من جميع الجهات وليس فيها إلا خصوصية واحدة، فكم معلول راح يصدر منها؟ لا يصدر منها إلا معلول واحد، لأن إصدار أكثر من معلول يحتاج إلى أكثر من خصوصية. فإذا افترضنا أن العلة واحدة ولها خصوصية واحدة، فلا بد أن يكون المعلول واحد، وحينئذ يتضح معنى القاعدة: إن العلة الواحدة البسيطة التي لها خصوصية واحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد له خصوصية واحدة. هذا المقصود من قاعدة الواحد، والمقصود من السمخية أي أن العلة فيها خصوصية. وإلا لو صدر الكثير من الواحد يلزم أن يكون الواحد فيه شنو خصوصيات عديدة، وهذا خلاف كونه واحدا بسيطا. هذا البرهان على قاعدة الواحد. هذه الصياغة الأولى للقاعدة. الصياغة الثانية هي إن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، ويأتي فيها نفس الكلام. ليه؟ لأن المعلول إذا كان واحدا فلا يمكن أن يصدر من علتين أو ثلاث. لماذا؟ لو كان عندنا معلول واحد وصدر من ثلاثة علل، فكل علة تعطيه خصوصية، يعني راح يكون كم خصوصية بالمعلول؟ ثلاث خصوصيات، وهذا خلاف كونه واحدا. إذن المعلول الواحد لا بد أن يصدر من علة واحدة، ولا يمكن أن يصدر من علتين أو من ثلاث علل. إذا اتضح ذلك، هذا المطلب كله بين قوسين، لأنه مطلب فلسفي أقحم في علم الأصول، لا علاقة له بعلم الأصول. نقول إذا اتضح ذلك، إذا الراجع الدليل الثاني اللي ذكره الجماعة، وهو أن الغرض من كل علم واحد، والواحد لا يصدر إلا من واحد. أسألكم سؤال، استدلوا بالصياغة الأولى لو استدلوا بالصياغة الثانية؟ استدلوا بالأولى لو بالثانية؟ استدلوا بالثانية. قالوا الغرض واحد وهو معلول، فلا بد أن تكون علته واحد. شوف ما انطلقوا من العلة، انطلقوا منين؟ من المعلول. إن المعلول واحد اللي هو الغرض، فلا بد أن تكون علته واحدة. فاستدلوا بيا قاعدة، بعضهم يشتبه يقول استدلوا بقاعدة أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، هذا خطأ. استدلوا بقاعدة إن الواحد لا يصدر إلا عن واحد، يعني بالوجه الثاني للقاعدة مو بالوجه الأول للقاعدة. زين، ومن خلال الشرح المتقدم فهمنا بأن القاعدة قاعدة الواحد بمن مختصة بالواجب سبحانه وتعالى، فهل يمكن تطبيقها على الغرض من العلم؟ لا يمكن تطبيقها، لأن الغرض من العلم وحدته ليست وحدة حقيقية حقة، بل الوحدة الحقيقية الحقة مختصة بالواجب سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الغرض أصلا كلي، الغرض أصلا مو واحد حقيقي، الغرض واحد اعتباري، والقاعدة لا تجري في الواحد الاعتباري. بل أزيدك علما بأن كلام السيد الخوي راح يصير صحيح لو خطأ، هذا اللي ذكرناه قبل قليل. جواب السيد الخوي أن القاعدة تجري في الواحد بالشخص، ولا تجري واحد بالنوع ولا واحد بالعنوان، وإنما مختصة بالواحد بالشخص. هذا كلام دقيق أو ليس بدقيق؟ ليس بدقيق. إن القاعدة لا تجري حتى بالواحد بالشخص، يعني زيد مو واحد بالشخص، واحد بالشخص، لكن وحدته ليست حقة حقيقية، لأن الوحدة الحقة الحقيقية مختصة بنا بالواجب سبحانه وتعالى. يعني على هذا الكلام، على مقتضى هذا الكلام، القاعدة لا تجري بالواحد بالشخص، ولا تجري بالواحد بالنوع، ولا تجري بالواحد بمن؟ بالعنوان، وإنما هي مختصة بالواجب سبحانه وتعالى. فكيف نأتي بها إلى علم الأصول؟ كملاحظة أخيرة ونختم الكلام في هذا الدليل الثاني، لكن السيد الشهيد في البحث الخارج يقول كلا، قاعدة الواحد تجري حتى في الواحد بالنوع، حتى الواحد بالنوع هم تجري فيه قاعدة الواحد، يعني كلام السيد الخوي أنها تجري بالواحد في الشخص بالشخص ولا تجري بالواحد بالنوع، هذا السيد الشهيد ما يقبله، يقول لا، قاعدة الواحد تجري في الواحد في الشخص وتجري أيضا أين؟ في الواحد بالعنوان أيضا، فشاملة للمورد أو غير شاملة؟ شاملة للمورد، لأن الغرض واحد بالنوع والعنوان أو العنوان. السيد الشهيد يقول القاعدة شاملة للواحد بالنوع والواحد بالعنوان، طبعا مسألة خلافية الواحد بالعنوان، لكنه يقول القاعدة شاملة للواحد بالنوع. إذا كانت شاملة للواحد بالنوع، ما هو الجواب؟ السيد الشهيد يجيب جواب آخر يأتيكم إن شاء الله في البحث الخارج، لكن أنا أنور ذهنك أن هذا الكلام اللي قرأناه بالحلقة الثالثة مو هو الكلام الأخير للسيد الشهيد، هذا كلام السيد الخوي. السيد الشهيد في البحث الخارج يستشكل عليه ويأتي بجواب آخر غير هذا الجواب إن شاء الله يأتيكم في البحث الخارج. وبهذا يتم الكلام عن الدليل الأول والدليل الثاني إذا اتضح ذلك. بصياغتين قاعدة فلسفية. إذا اتضح ذلك نقول إذا بطل الدليل الأول لأنه أشبه بالمصادر، وإذا بطل الدليل الثاني، لماذا بطل الدليل الثاني؟ لأن قاعدة الواحد لا تدري في المقام، فإذا لا دليل على ضرورة وجود موضوع لكل علم، وهذا هو القول الثاني. فالقول الثاني في المسألة شنو؟ أنه لا ضرورة أن يوجد موضوع لكل علم. لماذا لا ضرورة؟ لأنه لا دليل على ذلك، لأن الأدلة التي ذكرت على الضرورة أدلة باطلة رددناها، إذن لا دليل على الضرورة، فلا ضرورة أن يوجد لكل علم موضوع. هذا القول الثاني. القول الثالث قال بل بعض العلوم يستحيل أن يوجد لها موضوع، وهذا القول هو قول المحقق العراقي قدس سره، وتبعه على ذلك السيد الخوئي قدس سره. قالوا يستحيل أن يوجد موضوع واحد جامع لموضوعات المسائل في بعض العلوم، ومثلوا لذلك بعلم الفقه، قالوا علم الفقه يستحيل أن يوجد له موضوع. ما هو الدليل؟ استدلوا على تلك الاستحالة ببرهانين، المحقق العراقي والسيد الخوي. البرهان الأول قال إذا راجعنا مسائل علم الفقه فنجد أن بعض مسائل علم الفقه موضوعها وجودي، كما في قولنا الصلاة واجبة، الصلاة أمر وجودي لو عدم، أمر وجودي، الحج واجب، الصوم واجب، هكذا أمور، الصلاة والحج والخمس وغيرها أمور وجودية، وبعض مسائل علم الفقه موضوعها عدمي، مثلا عدم الأكل واجب في شهر رمضان، عدم الحج معصية كبيرة، عدم الكلام واجب في الصلاة، عدم قراءة الحمد مبطل للصلاة، فهي موضوعات وجودية لو عدمي؟ هاي عدمي. ومن المعلوم أن الوجود والعدم نقيضان لا يجتمعان، فكيف نستخرج جامعا بين الوجود والعدم لكي نجعله موضوعا لعلم الفقه؟ ما نقدر. إذن لا يوجد جامع بين موضوعات علم الفقه، لأن بعضها وجودي والآخر عدمي، والنقيضان لا يجتمعان ولا يوجد بينهما جامع. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني، إن مسائل علم الفقه تشتمل على موضوعات متعددة، وهذه الموضوعات المتعددة ترجع إلى مقولات متباينة. إن درست بالفلسفة المقولات الجد الأجناس العالية 10 الجوهر و9 للعرض، جوهر وعرض والعرض له 9. هذه المقولات العشر قالوا هي أجناس عالية. يعني شنو أجناس عالية؟ أي لا جنس فوقها، أي لها جامع أو ليس لها جامع. ليس لها جامع، لأنه لو نفترض لها جامع حقيقي إذن يلزم أن يكون لها جنس، بينما نحن افترضنا أنه لا جنس لها. هاي شو نطبقها بالفقه؟ نقول إذا رجعنا إلى الفقه نجد في الفقه الدم والكلب والخنزير عين نجسة. هاي مسألة من مسائل الفقه، الدم نجس، الكلب نجس، الخنزير نجس، وهكذا. زين الكلب من يا مقولة؟ من مقولة الجوهر أم العرب؟ جوهر. الدم نجس أم جوهر؟ الخمر نجس أيضا جوهر. فبعض موضوعات المسائل جوهر، لكن حينما نأتي القراءة واجبة في الصلاة، القراءة جوهر أم عرب؟ القراءة قالوا هي كيف. الكيف يقسمونه إلى أقسام، كيف مسموع وكيف مرئي وإلى آخره. القراءة قالوا من الكيف المسموع تسمع، فهي كيف. والكيف جوهر أم عرض؟ الكيف أحد أقسام العرض. إذن بعض المسائل موضوعها جوهر، وبعض المسائل موضوعها الكيف، وبعضها موضوعها الوضع. مثلا الركوع واجب، الركوع داخل تحت مقولة الوضع. إذن موضوعات مسائل الفقه تدخل تحت مقولات متعددة، وهذه المقولات لها جامع أو ليس لها جامع؟ ليس لها جامع. إذن علم الفقه له موضوع أو ليس له موضوع؟ ليس له موضوع، لأن الموضوع هو الجامع بين موضوعات المسائل، وهنا لا يوجد جامع. بل قالوا إن المقولات العشر متباينة بتمام الذات، متباينة بتمام الذات. وإذا تباين الشيئان بتمام الذات لهم جهة اشتراك أو لا توجد جهة اشتراك؟ لا توجد جهة اشتراك. الجوهر يتباين مع العرض بتمام الذات، فلا جامع بينهما، فلا يمكن أن نستخرج موضوعا لعلم الفقه. إذن قال المحقق العراقي والسيد الخوئي بأن علم الفقه يستحيل أن يوجد له موضوع، لأن بعض موضوعاته وجودية وأخرى عدمية ولا يجمع بين الوجود والعدم، وبعضها من مقولة الجوهر وبعضها من مقولة العرض، ولا جامع بين الجوهر والعرض، فلا موضوع لعلم فيستحيل. السيد الشهيد جاوب جواب بسيط، يقول ولكن خير دليل على الإمكان هو شنو؟ هو الوقوع. نستطيع أن نستخرج جامعا لعلم الفقه، لموضوعات علم الفقه. ما هو الجامع؟ هو عنوان الحكم الشرعي، كل ما يدور في الفقه يصدق عليه شنو؟ حكم شرعي. عدم الأكل في الصوم حكم شرعي، القراءة في الصلاة حكم شرعي، نجاسة الدم حكم شرعي، وهكذا. فإذا موضوع علم الفقه هو الحكم الشرعي، وهذا دليل على أنه لا توجد استحالة في المقام. إذا لحد الآن تبينت الأقوال الثلاثة. نقرأ هذا المقدار الباقي. وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم. هذا يقول قول الثاني أو الثالث؟ هذا قول الثاني، أنه ماكو دليل على الضرورة، بس أكو دليل على الاستحالة بعد ما حصل، يعني لم يذكر دليل الاستحالة. هذا القول الثاني. وهكذا يرفض بعض المحققين الدليل على وجود موضوع لكل علم، بل من الآن يبدأ يقول القول الثالث، بل قد يبرهن على عدمه. الهاء الممتدة، عدم وجود موضوع لكل علم. شلون نبرهن؟ ببرهانين. البرهان الأول بأن بعض العلوم تشتمل على مسائل موضوعها الفعل والوجوب، كقولنا الصلاة واجبة، الفعل والوجود، الصلاة موجودة مو معدومة، وعلى مسائل موضوعها الترك والعدم. مثال شنو؟ ترك الطعام واجب في الصوم، عدم الكلام واجب في الصلاة، والوجود والعدم لا جامعة بينهما. انت كملها بعد، والوجود والعدم لا جامعة بينهما. هذا الدليل الأول. هو الموضوع، موضوع وجودي وموضوع عدم. احنا شلون نستخرج موضوع العلم؟ اكو موضوع مسألة واكو موضوع علم. لا احنا ما نلحظ ان هذا وجود الصلاة وهذا عدم الكلام. طبعا هذان ليس بنقيضين، لكن هذا وجودي وهذا عدمي بغض النظر عن كونه صلاة او اكلا او كلاما. هذا الوجودي وهذا العدمي نقدر نجمعهم ونستخرج لهم جامع واحد؟ لا يمكن. الوجود والعدم نقيضان، مو وجود شيء. يعني هنا العدم المطلق ناقض العدم المطلق بشكل عام، والوجود المطلق. الوجود والعدم لا يجتمعان، سواء كان وجود صلاة، عدم طعام، عدم كلام، ما ناظرين لهذه الخصوصيات. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، وتنتسب موضوعات مسائله إلى مقولات ماهوية وأجناس متباينة. هي عطى التفسير، المقولات المهوية هي الأجناس المتباينة، كعلم الفقه الذي موضوع مسائله الفعل تارة والترك تارة أخرى، والوضع تارة. الوضع شنو مثال في الفقه؟ الركوع واجب. الكيف، والكيف أخرى مثال شنو؟ القراءة واجبة. فكيف يمكن الحصول على جامع بين موضوعات مسائله، إذ أن هذه المقولات أجناس عالية لا جامع بينها؟ فكيف نستخرج جامعا لكي يكون موضوعا لعلم الأصول؟ السيد الشيخ شنو جوابه؟ أنه هذا يمكن أن نكون، أن نقول بأن موضوع علم الأصول هو شنو؟ هو الحكم الشرعي. كذلك بالنسبة لعلم الأصول، إذا جئنا إلى علم الأصول، هل يستحيل أن يوجد له موضوع أم لا يستحيل؟ السيد الشيخ يقول لا يستحيل، والدليل على ذلك نقدر نستخرج له موضوع، وهذا الموضوع هو العناصر المشتركة. كل مسائل علم الأصول تتعلق بمن؟ بالعناصر المشتركة. مثلا خبر الثقة في حجة، خبر الثقة شنو؟ عنصر مشترك. الظهور حجة، الظهور عنصر مشترك. التواتر حجة، التواتر عنصر مشترك. الاستصحاب حجة، الاستصحاب عنصر مشترك. فهناك جامع بين موضوعات مسائل علم الأصول، وهذا الجامع هو العنصر المشترك. فموضوع علم الأصول هو العناصر المشتركة. وعلى هذا الأساس طبعا المحقق العراقي والسيد الخوي استساغوا أن لا يكون لعلم الأصول موضوع، لأنه برهنوا على الاستحالة. غير أنك عرفت أن لعلم الأصول موضوعا كليا على ما تقدم. ما هو الموضوع الكلي؟ هو العناصر المشتركة. ولكن في علم الأصول نبحث عن كون العنصر مشتركا أو ليس بمشترك، أو أن هذه المسألة مفروغ عنها. المسألة مفروغ عنها، نبحث عن أجه، عن الدليلية، يعني عن الحجية، يعني بعبارة عرفية أكو سيطرة عنه. حينما تأتي العناصر إلى علم الأصول، العناصر الخاصة لا تدخل في علم الأصول أصلا، وإنما نسمح للعناصر المشتركة نأتي بها إلى علم الأصول ونجعلها على طاولة البحث. هذا العنصر المشترك حجة كخبر الثقة، وهذا العنصر المشترك ليس بحجة كالقياس. فعلم الأصول لا يوجد فيه بحث عن عنصر خاص، البحث في علم الأصول كله عن العناصر المشتركة لنميز ما هو حجة مما هو ليس بحجة. لذلك لا تشتبه إذا واحد قال لك القياس مبحث أصولي أو ليس مبحث أصولي. القياس مبحث أصولي. ليش مبحث أصولي؟ لأن القياس عنصر مشترك. غاية الأمر أننا بعد البحث والاستدلال نتوصل إلى أن القياس، قياس أبو حنيفة ليس بحجة، لكنه عنصر مشترك أو ليس عنصر مشترك؟ عنصر مشترك. فإذا البحث في علم الأصول عن العناصر المشتركة، والبحث يقع عن الحجية وعدمها. هذا تمام الكلام عن موضوع علم الأصول. طبعا هناك بحوث أخرى سيأتيكم إن شاء الله في الكفاية أو في البحث الخارجي. السيد الشهيد يقول بضرورة وجود موضوع لكل علم، هذا راح يوضح بالبحث الخارجي، وراح يتعرض طبعا إلى العرض الذاتي والعرض الغريب اللي هو من الأبحاث المعقدة والمشوشة. تجيكم إن شاء الله بالبحث الخارجي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.